بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن اليوم مع الحديث الثاني والثالث من أحاديث باب الاستطابة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. الكلام عليه من وجوه: أحدها أبو أيوب الأنصاري، اسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، نجاري شهد بدرا ومات في زمن يزيد بن معاوية، وقال خليفة مات بأرض الروم سنة 50، وذلك في زمن معاوية، وقيل في سنة 52 بالقسطنطينية.
هذا الراوي الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري النجاري، وبنو النجار هم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على أبي أيوب، وكان بيت أبي أيوب رضي الله عنه مكون من طبقتين أو من دورين كما نقول الآن، فأراد أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الأدنى فإنه أرفق بنا وبمن يأتينا. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، وكان أبو أيوب وأم أيوب يتحرجون من كونهم في الدور الذي يعلو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنفسهم بأنه إنما يفعل هذا لأنه أرفق به صلوات الله وسلامه عليه، وأرفق بما يغشاه من الناس. شهد أبو أيوب بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في خلافة معاوية. قول في زمن يزيد بن معاوية هذا فيه تجوز، وإلا فالصواب مات في خلافة معاوية مع يزيد بن معاوية، فإن يزيد بن معاوية خرج في جيش بعثه معاوية ابن أبي سفيان لغزو القسطنطينية، كان أمير الجيش يزيد بن معاوية. فلما أحس بالموت أبو أيوب قال: إذا مت فلا تدفنوني حتى تلتحم الصفوف، ثم تقدموا حتى أكون أقرب شيء إلى العدو، ثم ادفنوني تحت أرجلكم. فكان ذلك عند سور القسطنطينية التي هي الآن تسمى اسطنبول، وقبر رضي الله عنه في ذلك المكان، فمات غازيا مجاهدا في سبيل الله، وكان ذلك سنة 52 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعضهم، وهذا ليس من السنة بل هو من قد يؤدي إلى الشرك، بل هو في بعض صوره شرك لا مرية فيه، أن هذا القبر لم يزل، وأن الناس يستسقون به، وأنهم بنوا عليه البنيان، وهذا شأن كثير من البدع التي وجدت في مجتمعات المسلمين حول القبور، وإلا فإن أصحاب القبور هم في حاجة إلى من يدعو الله عز وجل لهم، ولا يشرع الاستسقاء بهم ولا دعاؤهم، بل ولا يشرع الدعاء عند قبورهم التماساً للبركة وإجابة الدعاء. نعم.
الله عنه. قال: الثاني قوله: إذا أتيتم الخلاء. استعمل الخلاء في قضاء الحاجة كيف كان، لأن هذا الحكم عام في جميع صور قضاء الحاجة، وهو إشارة إلى ما قدمناه من استعمال هذه اللفظة مجازا.
لفظة الخلاء وردت في الحديث في موضعين، أو ذاك الغائط، الخلاء إذا أتيتم الخلاء أي المكان المعد لقضاء الحاجة، وقد سبق تفسير هذه اللفظة وأصل اشتقاقها. قال: وإتيان الخلاء يعم إتيانه للغائط وإتيانه للبول، وإن كان يغلب على الناس إتيانه لأجل الغائط لا لأجل البول. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط، بينما هنا الشارح قال إذا أتيتم الخلاء، والحديث جاء إذا أتيتم الغائط. والغائط هو كما فسره الماتن المكان المطمئن، وقيل إنه هو المكان الواسع المطمئن، وإنما سمي غائطا لاطمئنانه، لأن الإنسان حينما يذهب إلى الغائط يريد الاستتار عن أعين الناس، والاستتار إنما يكون في مكان مطمئن. ثم بعد ذلك وقع التجوز حتى سمي الغائط الشيء الذي يخرج من الإنسان الذي يذهب إلى ذلك المكان. وعلى هذا فإن هذه اللفظة جاءت في قول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط. فالغائط الأول هو على المعنى الحقيقي وهو المكان، والغائط الثاني هو على المعنى المجازي وهو الخارج من الإنسان. وقد غلب على هذه اللفظة الغائط الاستعماد العرفي، ومن المعلوم أن اللفظة قد يكون في أصل معناها اللغوي لها دلالة ثم يستعملها الناس بدلالة ويتداولونها حتى يغيب عن الذهن المعنى الأصلي لهذه الكلمة وتصبح حقيقة عرفية تعرف الناس عليها. نعم.
الله عنه. قال الثالث: الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها، والفقهاء اختلفوا في هذا الحكم على مذاهب، فمنهم من منع ذلك مطلقا على مقتضى ظاهر هذا الحديث، ومنهم من أجازه مطلقا ورأى أن هذا الحديث منسوخ، وزعم أن ناسخه حديث مجاهد عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وممن نقل عنه الترخيص في ذلك مطلقا عروة بن الزبير وربيعة بن عبد الرحمن. ومنهم من فرق بين الصحاري والبنيان فمنع في الصحاري وأجاز في البنيان، بناء على أن ابن عمر روى الحديث الذي يأتي ذكره بعد هذا الحديث في البنيان، فجمع بين الحديثين، فحمل حديث أبي أيوب وما في معناه على الصحاري، وحمل حديث ابن عمر على البنيان. وقد روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. أخرجه أبو داود. واعلم أن حمل حديث أبي أيوب على الصحاري مخالف لما حمله عليه أبو أيوب من العموم، فإنه قال: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها، فرأى النهي عاما.
طيب، هذه هي مسألة الباب، وهي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. وقد ذكر أن أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول المنع، وممن قال بذلك أبو حنيفة وأحمد في رواية، المنع مطلقا سواء كان الإنسان يقضي ذلك في الفضاء أو كان يقضيه في البنيان، أي في المكان المعد لقضاء الحاجة كالحمامات ونحوها. دليلهم ظاهر هذا الحديث: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. والحديث لم يفرق بين ما كان في الفضاء وما كان في البنيان، وبناء عليه فإن ظاهر الحديث العموم، فيعم قضاء الحاجة في أي مكان بما في ذلك المكان الذي أعد لقضاء الحاجة من البنيان ونحوه. ومنهم من أجازه، طبعا المؤلف كما تعلمون طريقته أنه ينتزع دلالات الأحاديث ولا يتوسع كثيرا في الاستدلالات للمسألة من أدلة أخرى، وإلا فقد جاء مثل حديث أبي أيوب، جاء مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وجاء أيضا مثله من حديث سلمان رضي الله عنه: ونهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. فهذه أدلة ثلاثة، من حديث أبي أيوب ومن حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان، وكلها النص فيها عام، فيشمل كل استقبال أو استدبار في فضاء أو في بنيان. قال: ومنهم من أجازه مطلقا، أي أجاز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الأماكن المعدة لذلك. دليل هؤلاء قالوا: إن الحديث، أي حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة وحديث سلمان وما كان في معناه، هذه أحاديث منسوخة، وأن آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أنه استقبل القبلة واستدبرها. استدل لهذا بحديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه أبو داود وابن خزيمة وصححه ابن خزيمة وكذلك الحاكم، وقال إنه على شرط مسلم، ونقل الشوكاني في نيل الأوطار أن البخاري أيضا نقل عنه تصحيحه، وكذلك ابن السكن، وحسنه الإمام الترمذي والبزار وغيرهم من أهل العلم. فهذا الحديث إما حسن وإما صحيح. ووجه الدلالة من أن جابر حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ثم حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل. ووجه العموم فيه من حيث النسخ أنه قال: فرأيته قبل أن يقبض بعام استقبلها، ولم يبين هل كان ذلك في بنيان أو في فضاء، فدل على أن الأمر الأول كان قد نسخ. ومما يستدلون به أيضا للنسخ مما لم يذكره المؤلف رحمه الله، حديث عائشة رضي الله عنها أن ناسا كانوا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوى قد فعلوها، يعني استكرهوا أن يستقبلوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: حولوا مقعدتي إلى القبلة، حولوا مقعدتي إلى القبلة، أي مكان قعودي إلى القبلة. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، رواه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه، وحسنه جمع من أهل العلم، وحسنه الترمذي، ونقل عن الإمام البخاري أنه قال: إن فيه علة، وأن الصواب الوقف على عائشة، وأنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يستدل به على النسخ عند من قال بالنسخ، وهو يستدل به أصحاب الفريق الثاني، حديث عبد الله بن عمر، وهو الحديث الذي سيأتي عندنا بعد هذا الحديث، أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل المقدس مستدبر الكعبة. فإذا ضممت حديث جابر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة مع حديث عبد الله بن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة، فقد حصل بمجموع الحديثين استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة واستدبارها، استقبالها بحديث جابر واستدبارها بحديث عبد الله بن عمر. وممن نقل عنه أي القول بالنسخ كما قال هنا عروة ابن الزبير، وكذلك نقل عن عائشة رضي الله عنها وعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك. المذهب الثالث التفريق بين الصحاري وبين البنيان، يعني بين الأماكن الواسعة وبين الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، فمنع في الصحاري وأجاز في البنيان. وهذا القول هو ما قال به مالك والشافعي والإمام أحمد في رواية، وهو الذي يدل عليه تبويب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. فإن البخاري عقد بابا في الصحيح فقال: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. فقول الإمام البخاري إلا عند البناء جدار أو نحوه يدل على أن الإمام البخاري يرى أن هناك تفريقا بين البنيان وبين غير البنيان. قال: فهؤلاء جمعوا بهذا القول بين أحاديث النهي، حديث أبي أيوب وحديث سلمان وحديث أبي هريرة، وبين أحاديث الفعل منه صلى الله عليه وسلم كحديث جابر وحديث ابن عمر وحديث عائشة. قالوا: فالجمع مقدم على القول بالنسخ، وكذلك مقدم على الترجيح الذي صار إليه أصحاب المذهب الأول، ومهما أمكن الجمع فالقول به أسلم وأولى. قال: فحمل حديث أبي أيوب وما في معناه من حديث كما قلنا سلمان وحديث أبي هريرة على الصحاري، وحمل حديث ابن عمر على البنيان. وحديث ابن عمر مما يدل على أنه يفرق بجانب ما حكاه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء من فعله هو والصحابي أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبلة القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: بل إنما نهي عن ذلك في الفضاء، أي حيث لا يكون بينك وبين القبلة ساتر، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. والحديث أخرجه الإمام أبو داود، وكذلك أخرجه الإمام ابن خزيمة في كتابه الصحيح. وهذا مما يدل على أننا ينبغي أن نفهم حينما يقولون يفرق بين الفضاء وبين البنيان، ليس المقصود بالبنيان لابد أن يكون هناك بناء، ولكن المقصود بالبنيان الساتر، بالبنيان الساتر. فمتى كان بين الإنسان وبين القبلة ساتر فإنه حينئذ قد وقع له الجواز. وقد فصل الشافعية في هذا فقالوا: إن ساتر قضاء الحاجة الذي يجيز الاستقبال أو الاستدبار مثل سترة الصلاة، وهو أن يكون بينه وبينها 3 أذرع، وأن يرتفع مثل مؤخرة الرحل. وهذا على كل اجتهاد، ليس عليه نص واضح ينبغي المصير إليه، ولكن المقصود أن يكون بينه وبين القبلة شيء يستره من الناس. ثم قال الشارح رحمه الله: واعلم أن حمل حديث أبي أيوب على الصحاري مخالف لما حمله عليه أبو أيوب من العموم. وهذا كأنه يقول الجمع حسن، الجمع بين النصوص حسن، لكن عندنا ما يعكر على هذا الجمع، وهو أن أبا أيوب حكى أنهم لما قدموا إلى الشام وجدوا مراحيض قد بنيت نحو القبلة، قال: فننحرف عنها ونستغفر الله. قولنا ننحرف عنها يدل على أن أبا أيوب يرى أن البنيان لا يغير الحكم، وأنه منهي عن الاستقبال والاستدبار مطلقا. قال: فرأى النهي عاما. لكن قد يقال هذا الفهم من أبي أيوب يقابله الفهم
من ابن عمر،
وإذا كان كذلك فالمرجع في الجمع هو التئام النصوص بغض النظر عن فهم ابن عمر وبفهم كذلك أبي أيوب. وحينئذ فلا يقال إن أبا أيوب فهمه يمنع هذا الجمع، لأنه قد يقال إن فعل ابن عمر يمنع التعميم، وإذا كان كذلك فهما فهمان مختلفان متضادان، فينبغي أن نعود إلى النص الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فيجمع بينها بهذا التفريق. الصنعاني في حاشيته اختار قولا رابعا وقال: كل هذا الكلام عندنا، هذا الإشكال نشأ بسبب أننا فهمنا النهي على التحريم، فاحتجنا إلى القول بالنسخ أو احتجنا إلى القول بالتفريق بين البنيان وغيره. فيمكن أن نجمع بوجه آخر وأن نقول إن النهي على الكراهة، وحينئذ يكون مكروها سواء كان ذلك في بنيان أو في غير بنيان. نعم. والذي يظهر والله أعلم أن التفريق بين البنيان وبين الفضاء هو أقرب هذه المذاهب، لأنه هو الذي تجتمع به الأدلة فيقع إعمال الأقوال منه صلى الله عليه وسلم، وإعمال أيضا الأفعال منه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
الله عنه. قال الرابع: اختلفوا في علة هذا النهي من حيث المعنى، والظاهر أنه لإظهار الاحترام والتعظيم للقبلة، لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفقه فيكون علة له. وأقوى من هذا في الدلالة على هذا التعليل ما روي من حديث سلمة بن وهرام عن سراقة بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم البرازة فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة. وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرناه، إلا أن هذا الحديث مرسل، روى الربيع عن الشافعي قال: حديث طاووس هذا مرسل، وأهل الحديث لا يثبتونه. ومنهم من علل بأمر آخر، فذكر عيسى بن أبي عيسى قال: قلت للشعبي، هو بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة، عجبت لقول أبي هريرة ونافع عن ابن عمر، قال: وما قال؟ قلت: قال أبو هريرة: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وقال نافع عن ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا مواجه القبلة. قال: أما قول أبي هريرة ففي الصحراء، إن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم، وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن فإنه لا قبلة لها. وذكر الدارقطني أن عيسى هذا ضعيف. طيب. قال:
نعم. وينبني على
هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في الصحراء فاستتر بشيء، هل يجوز الاستقبال والاستدبار أم لا؟ فالتعليل باحترام القبلة يقتضي المنع، والتعليل برؤية المصلين يقتضي الجواز.
طيب. علة هذا النهي، النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، أولا أن هذا النهي يناسبه أنه إنما وقع لاحترام جهة القبلة، فيكون هذا النهي معلل بأنه احترام للقبلة. واستدل لهذا بهذا الحديث، حديث سراقة بن مالك: إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل. قوله فليكرم قبلة الله عز وجل دليل على أن علة النهي هو الإكرام لهذه القبلة ولا يستقبل القبلة، لكن هذا حديث مرسل قد ضعفه جمع من أهل العلم، من أقدمهم ما ذكره عن الإمام الشافعي، وكذلك الحافظ ابن حجر والدارقطني وغيرهم من أهل العلم، فهو حديث ضعيف. التعليل الثاني، وهو الذي ذكر عن الشعبي، أن علة النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة أن هناك ملائكة في الأرض وأنهم يصلون، فإذا كان كذلك فإنه حينما يستقبل القبلة فإنه يكشف عورته أمام هؤلاء الذين يصلون. وهذا الكلام فيه نظر، أولا من حيث أن عيسى هذا الحناط أو الخياط أو الخباط، وكلها وصف له ضعيف. ثانيا لو صح هذا لكان هذا كلاما للشعبي ليس مرفوعا ولا موقوفا. والثالث وهو الذي نقد للمتن عند بعض أهل العلم، قال إذا كان التعليل للملائكة الذين يصلون لأجل ألا تنكشف عورته أمامه، هؤلاء حينما يصلون يصلون إلى أين؟ إلى القبلة، فهو حينما يكشف عورته هل هم يرونها أو هو خلفهم؟ أي، ولهذا مقتضى هذا أن الإنسان يضع السترة خلف ظهره حتى لا يراه الملائكة الذين من خلف ظهره، لأنه إذا كان لإكرام هؤلاء فهؤلاء قد استدبروه لأنهم يتجهون إلى القبلة. ما الذي ينبني على هذا الخلاف حينما نقول إن العلة هي إكرام القبلة أو أن العلة هي هؤلاء الملائكة؟ قال ينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في الصحراء فاستتر بشيء، هل يجوز الاستقبال أو الاستدبار؟ فالتعليل باحترام القبلة يقتضي المنع، يقتضي المنع، والتعليل برؤية المصلين يقتضي الجواز لأنه يستتر. أما القبلة فلأن القبلة ليس شيئا محسوسا، فإذا كان المقصود هو إكرام هذه الجهة فإكرام هذه الجهة يحصل بألا تستقبل مطلقا. ولهذا قال بعضهم إنه لو كان الساتر هذا يزيل علة النهي لكانت علة النهي زائلة بدونه، لأن الإنسان ما من مكان يكون فيه في الخلاء إلا وبينه وبين القبلة جبال ووهاد وأشجار وأشياء كثيرة، إذن هو ليس مباشرا للقبلة. لكن هذا استعمال للقياس في مورد النص، ولا شك أن الاحترام أمر قلبي، وهذا يحصل بأن يضع الإنسان أمامه ساتر أكثر من قضية أنه يعتمد على شيء بعيد من جبال أو وهاد أو غير ذلك. وعلى كل، فالمعنى الأول في التعليل هو الأقرب، لكنه لا يقتضي ما رتبه الشيخ عليه رحمه الله. هو رتب على أننا إذا عللنا بأنه احترام القبلة أن الساتر لا يفيد، لأن وجود الساتر لا يمنع من انتهاك جهة القبلة، والجواب عن هذا لا، أن الساتر فيه احترام، وإن لم يكن لأن الستر أمر يعني أمر معنوي أكثر من كونه أمرا حسيا، فإذا وضع هذا فإنه، وهكذا فهمه عبد الله بن عمر وغيره ممن قال من أهل العلم، إن علة النهي هي احترام القبلة، وإذا كان احترام القبلة فوضع شيء أمام من يقضي حاجته هذا يعني احترامه للقبلة، ولا يعترض عليه بأن والله القبلة بينك وبينها جبال ووهاد وأشجار وأحجار ونحو ذلك. نعم.
عفو الله عنك. قال الخامس قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة. الحديث يقتضي أمرين، أحدهما ممنوع منه والثاني علة لذلك المنع، وقد تكلمنا عن العلة والكلام الآن على محل العلة. فالحديث دل على المنع من استقبالها لغائط أو بول، وهذه الحالة تتضمن أمرين، أحدهما خروج الخارج المستقذر والثاني كشف العورة. فمن الناس من قال المنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه، ومنهم من قال المنع لكشف العورة. وينبني على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة، فمن علل بالخارج أباحه إذ لا خارج، ومن علل بالعورة منعه.
طيب، إذا كان العلة التي رجحها هي احترام القبلة، محل العلة هنا ما هو؟ هل هو كونه يقضي أي يخرج منه هذا الشيء المستقذر، أو أن محل العلة هو انكشاف العورة؟ فمنهم من قال إن محل العلة هو خروج المستقذر، وبناء عليه فرع عليه أنه لا يمنع الإنسان كما قال من إتيان أهله وهو مستقبل القبلة، بل لو انكشفت عورته في غير هذا لما كان محظورا ولا ممنوعا، لأن محل العلة خروج هذا المستقذر. ولهذا جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهرقت الماء، فقوله إذا أهرقت الماء دل على أن محل العلة هو خروج هذا القذر، والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم. وأما من قال إن محل العلة هو انكشاف العورة، فلعلهم يتمسكون برواية لفظها لا تستقبلوا القبلة بفروجكم، وهذه أخرجها أيضا الإمام أحمد والطبراني في الكبير، لا تستقبلوا القبلة بفروجكم. قالوا فذكر الفرج يدل على أن محل العلة هو انكشاف العورة، وحينئذ فلا يصلح كشف العورة لا في البول ولا في الغائط ولا في إتيان أهلي ولا في انكشافها دون السباب. قال ومن علل بالعورة منعه، وقال بعضهم إنه يعلل بالأمرين جميعا بانكشاف العورة وبالخروج. وعلى كل فالأصل عندنا هو أنه لا يمنع إلا بما فيه دليل متيقن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بما يدل على أن محل العلة هو الخارج. قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروا، وهذا نص في أن محل العلة هو الخارج وليس انكشاف العورة، فينبغي أن يقتصر عليه، فلا يمنع في الاستقبال والاستدبار إلا في حال خروج هذا الخارج المستقذر من الإنسان. نعم.
قال عفو الله عنك. السادس، الغائط في الأصل هو المكان المطمئن من الأرض، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ثم استعمل في الخارج، وغلب هذا الاستعمال على الحقيقة الوضعية فصار حقيقة عرفية. والحديث يقتضي أن اسم الغائط لا ينطلق على البول لتفرقته بينهما، وقد تكلموا في أن قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط هل يتناول الريح مثلا أو البول أو لا، بناء على أنه يخصص لفظ الغائط لما كانت العادة أن يقصد لأجله وهو الخارج من الدبر، ولم يكونوا يقصدون الغائط للريح مثلا، أو يقال إنه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من الخارج من القبل أو الدبر كيف كان.
طيب، الغائط هو في أصل اللغة المكان المطمئن، ثم تجوز فيه فقيل هو الخارج سواء كان بولا أو غائطا. يقول الحافظ إن الحديث هنا قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، فدل على أن الغائط إنما يطلق على الخارج من الدبر، وأن الذي يخرج من القبل هو البول، وحينئذ فاسم الغائط لا يطلق إلا على ما خرج من الدبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطف البول على الغائط، فدل على أن البول خلاف الغائط. قال وبناء على هذا تكلموا في قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط هل يتناول الريح مثلا أو البول أو لا، وهذه المسألة يمكن أن يقال فيها مثل ما يقال في اللفظ الذي يكون له دلالة عند الإطلاق وله دلالة عند يعني عند الاقتران وعند الإطلاق، فإذا قرن فالغائط هو ما خرج من الدبر وما خرج من القبل فهو البول، وأما إذا أطلق فالغائط هو كل ما يفعله الإنسان من خارج في ذلك المكان الذي أصلا إنما يرتاده لخروج إما ما يخرج من القبل وإما ما يخرج من الدبر. نعم.
والسابع، قوله ولكن شرقوا أو غربوا، محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها، كالمدينة التي هي مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في معناها من البلاد، ولا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب.
أي هذا الحديث هو خطاب لأهل الشام، لأن المدينة شمال مكة، وكذلك في الحكم أيضا ما كان جنوب القبلة، فكل هؤلاء يشرقون أو يغربون، فإذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا ولم يستدبروا، لكن من كان في جهة الشرق أو الغرب فإنه لا يقال فيه شرقوا أو غربوا، وإنما يقال أشملوا أو جنبوا أو أجنبوا. فهذا المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب في مكان معين، وليس اللفظ عاما لكل من كان في كل مكان. نعم.
قال عفى الله عنك: الثامن قول أبي أيوب فقدمنا الشام إلى آخره، فيه ما قدمناه ثمة من حمله له على العموم بالنسبة إلى البنيان والصحاري، وفيه دليل على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين، وهذا أعني استعمال صيغة العموم فرد من الأفراد له نظائر لا تحصى، وإنما نبهنا عليه على سبيل ضرب المثل، فمن أراد أن يقف على ذلك فليتتبع نظائرها يجدها.
هذا استدلال على اللغة بفعل أهل اللغة، فإن الصحابة هم أولى من تؤخذ عنه لغة العرب. قال: إن أبا أيوب فهم من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط أن كلمة الغائط الجنسية هذه تشمل المكان الذي يرتاد لقضاء الحاجة سواء كان في بنيان أو غيره، فاستعمل العموم في قوله في كلمة الغائط، وهذا يدل على أن العموم له صيغة، ومن أجله فهم أبو أيوب هذا الفهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينحرف عن القبلة. قال: وهذا فيه دليل على ضعف من قال من الأصوليين إن العموم ليس له صيغة محددة، لكن هذه الصيغة المحددة إنما تؤخذ من أهل اللغة، وأولى ما يؤخذ عنه هذا المصطلح أو هذه المعرفة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة التاسعة وهي طويلة، يعني نحاول نلخصها بقدر المستطاع. تفضل اقرأها.
الله عليك. قال: التاسع أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات، ثم يقولون المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداه، وأكثر من هذا السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة، وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال. وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن ما دل عليه العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت
إنما دل على العموم في الذوات.
الله عنك. قال: وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصه، فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم. نعم، المطلق يكفي العمل به مرة كما قالوه، ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق، وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات. فإن كان المطلق مما لا يقتضي العمل به مرة واحدة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا في العمل به مرة واحدة، وإن كان العمل به مما يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته لا من حيث إن المطلق يعم. مثال ذلك إذا قال من دخل داري فأعطه درهما، فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخلة. فإن قال قائل هو مطلق في الأزمان فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت لأنه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة، فلا يلزم أن أعمل به مرة أخرى لعدم عموم المطلق. قلنا له: لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات. وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلنا فإن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع، وقد استعمل قوله لا تستقبروا ولا تستدبروا عاما في الأماكن وهو مطلق فيها. وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون لا يلزم منه العموم، وعلى ما قلناه يعم، لأنه إذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار.
طيب، هذه فقه هذه المسألة ينبني على معرفتنا الفرق بين العموم وبين الإطلاق. العموم هو اللفظ الذي يكون له ذوات متعددة، اللفظ الذي يتناول ذوات متعددة، رجل يشمل محمد وعلي صالح وزيد وعمر، كلمة رجل. لكن الإطلاق هو الشيء الواحد الذي له صفات متعددة، ذات واحدة لكن لها صفات متعددة. إنسان عنده غنم، هذه الغنم إما أن تكون راعية وإما أن تكون معلوفة. الغنم هي الغنم، لكن صفتها إما أن تكون راعية وإما أن تكون معلوفة. إذا كان كذلك فالأصل في اللفظ العام أن الحكم يتناول كل أفراده، الأصل في اللفظ العام أن يتناول الحكم كل أفراده كل ذواته. المطلق الأصل أنه يتأدى بصفة من صفاته، يتأدى بصفة من صفاته. نأتي بهذا المثال الذي ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله. إذا قال هذا الرجل كل من دخل داري، ما هو مثاله؟ يقول من دخل داري فأعطه درهما، هذا يقتضي أن كل من دخل الدار محمد وصالح وعلي والذين دخلوا الدار في الليل والنهار والذين دخلوا الدار في هذا اليوم وغدا وبعد غد، هذا مقتضى العموم أن كل ذات دخلت الدار فإنها تستحق أن تعطى. الذين أشار إليهم وهم القرافي رحمه الله، وهذه مسألة ألف بعضهم ردا على القرافي، منهم السبكي وكذلك ابن دقيق العيد. القرافي يقول إن العموم إذا كان معلقا بذات فإنه من حيث المكان والزمان والأحوال يكون مطلقا ولا يكون عاما، بمعنى أنه يكفي فيه مرة واحدة ولا يكون كالعام الذي ليس مضافا إلى الزمان والمكان والأحوال. وبناء عليه فإذا قال الرجل من دخل داري فأعطه درهما، فأعطى أناس أول النهار، لا يلزمه بعد ذلك أن يعطي الذين دخلوا آخر النهار. قالوا العموم في الذات يقابله إطلاق في الزمان والمكان ونحوه، فإذا فعل مرة واحدة فقد برئت عهدته. قال هذا كلام غير صحيح، ذلك أن العموم إذا قابله إطلاق فيمكن أن يفعل أو يمكن أن يعمل بهذا الذي ذكروه في أن المطلق لا يقتضي الدوام والاستمرار ما لم يعد على العام بالإبطال. فإذا كان المطلق سيعود على العام بأن يقصر على بعض أفراده فصيغة العموم أقوى من صيغة الإطلاق، وحينئذ فإنه لا يجوز أن يقال إنما الحكم المعلق بالذوات إنه إنما يقع أو يقع الامتثال له بمرة واحدة، مثل ما قالوا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، السارق والسارقة لفظ عام كذا، فقالوا إنه إذا قلنا بهذه القاعدة أنه إنما يجب علينا أن نقطع سارقا مرة واحدة، الزانية والزاني نجلد زانية واحدة، وهذا هذا باطل لا يقال به. وحينئذ فإن الإطلاق لا ينبغي أن يكون عائدا على العموم بالنقص، فإن كان يمكن أن يكون هناك إطلاق ولا يعارض هذا العموم عمل به. تعال الآن إلى الحديث الذي معنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الغائط، أحدكم الغائط، أو إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. لو أخذنا بما ذهب إليه المذهب الثاني فإن الإنسان يكون ممتثلا للنهي في عدم الاستقبال والاستدبار إذا ترك الاستقبال أو الاستدبار في مكان، وحينئذ يجوز له أن يستقبل ويستدبر في مكان آخر. أبو أيوب هل فهم هذه القاعدة أو العكس؟ رأى أن العام يعم، رأى أن العام يعم، ولهذا لم يستقبل ويستدبر في البنيان فضلا عن أن يستقبل أو يستدبر في المكان الفضاء، بل كان يقول: فننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا يدل على أن العام يبقى على عمومه في كل الأحوال والأزمان، إلا إذا وجد في الأحوال والأزمان ما لا يقتضي نقض العموم فحينئذ يقال به. ها؟ على إطلاق لا يعارض العموم، ما أذكر الآن مثال يصلح لهذا. نعم.
قال العاشر: قوله ونستغفر الله، قيل يراد به ونستغفر الله لباني الكنف على هذه الصورة الممنوعة عنده، وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا فلا يحتاج إلى الاستغفار، والأقرب أنه استغفار لنفسه، ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى النهي غلطا أو سهوا فيتذكر فينحرف ويستغفر الله. فإن قلت فالغالط والساهي لم يفعل إثما فلا حاجة به إلى الاستغفار، قلت أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفظ ابتداء، والله أعلم.
قال أبو أيوب: ننحرف عنها ونستغفر الله. استغفر الله ذكر هنا قولين، وهناك قول ثالث يضاف. القول الأول: نستغفر الله لباني هذه الكنف، وهذا الحقيقة بعيد أن يكون الاستغفار لهؤلاء الذين بنوا هذه الكنف، خاصة وأن الكنف التي كانت في الشام وانتقل إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفار، فكيف نستغفر لهم؟ قال بعضهم: يعني يستغفر لمن بنى الكنف من المسلمين، هذا بعيد. ولهذا قال: إنما حملهم. لماذا قالوا استغفر للباني؟ قال: لأن إذا كان أبو أيوب انحرف عنها هل وقع في النهي؟ ها؟ لا. إذن لماذا يستغفر؟ إذن هو ليس في حاجة إلى أن يستغفر، فينبغي أن يكون الاستغفار لمن وقع منه هذا الذنب وهو لم يقع منه ذنب. المعنى الثاني: نستغفر الله أي لأنفسنا. طيب وما الذي؟ قال: لأنه ربما وقع منه الاستقبال والاستدبار غلطا أو سهوا، ربما وقع منه الاستدبار غلطا أو سهوا. واعترض على هذا بأنه إذا كان غلط أو ساهي هل فعل ذنبا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فما الذي يدعوه إلى الاستغفار؟ قال: لا، أهل الورع لهم منزلة غير الناس المقصرين. المقصرين ما يستغفرون إلا إذا وقعت منهم كبائر الذنوب، وأما أهل الورع والتقوى فإن فعلهم ما ليس بأولى يعدونه عد الذنب فيستغفرون الله عز وجل. فلا يستنكر حينئذ أن يقع من أبي أيوب هذا الاستغفار. وقيل عندي أن هذا المعنى الثالث ربما يكون أبعد من الاعتراضات، هو أن الذي يكون في الكنيف، وخاصة يبدو قديما الكنف ليست بتلك الواسعة، أن الذي يكون في الكنيف لا يستطيع أن ينحرف انحرافا كاملا، فيقع له نوع انحراف. فكأن أبا أيوب يقول إن هذا الانحراف ليس هو الانحراف الذي أريد أن أنحرف به تماما، لأن هذا مكان معد، وخاصة الكنف قديما ليست عبارة إلا عن حفرة، لو أنه انحرف انحرافا كبيرا لما استطاع أن يقضي حاجته. فكأنه يستغفر الله عز وجل من نقص هذا الانحراف. نعم، إذا في سؤال تفضل. تفضلش. نعم. أي. الجواب عن القول بالنسخ أن النسخ لا يقال به إلا إذا توفر شرطان: الشرط الأول عدم إمكان الجمع، والشرط الثاني معرفة التاريخ. وإذا أمكن الجمع حتى ولو عرف التاريخ فإنه لا يقال به بالنسخ. فهنا الجمع يمكن أن يقال بالتفريق بين البنيان وبين غيره. تفضل يا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، ثم ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني والعشرون في كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو به
يقطف
كان يقطف أو به قطاف، وقال غيره يبطأ. فلما رجع قال: وجدنا فرسك بحرا، فكان بعد لا يجارى. ونخس جمل جابر
جملة
ونخس جمل جابر وكان قد أعيا، فنشط حتى كان ما يملك زمامه، وكانت شعرات من شعره في قلنسوة خالد بن الوليد، فلم يشهد بها قتالا إلا رزق النصر. وفي الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسة وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وأخذ جهجاه الغفاري القضيب من يد عثمان رضي الله عنه ليكسره على ركبته، فصاح الناس به، فأخذته فيها الآكلة فقطعها ومات قبل الحول. وكان لأم مالك عكة تهدي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعصرها، ثم دفعها إليها، فإذا هي مملوءة سمنا، فيأتيها بنوها يسألونها الأدم وليس عندهم شيء، فتعمد إليها فتجد فيها سمنا، فكانت تقيم أدمها حتى عصرتها. ومن ذلك بركة يده فيما لمسه وغرسه لسلمان رضي الله عنه حين كاتبه مواليه على 300 ودية يغرسها لهم، كلها تعلق وتطعم على 40 أوقية من ذهب، فقام صلى الله عليه وسلم وغرسها له بيده، إلا واحدة غرسها غيره، فأخذت كلها إلا تلك الواحدة، إلا تلك الواحدة، فقلعها النبي صلى الله عليه وسلم وردها فأخذت. وأعطى قتادة بن النعمان وصلى معه العشاء في ليلة مظلمة مطيرة عرجونا، وقال: انطلق به، فإنه سيضيء لك من بين يديك عشرا ومن خلفك عشرا، فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه حتى يخرج، فإنه الشيطان. فانطلق فأضاء له العرجون حتى دخل بيته ووجد السواد فضربه حتى خرج، وأخذ قبضة من تراب يوم حنين ورمى بها في وجوه الكفار وقال: شاهت الوجوه، فانصرفوا يمسحون القذى عن أعينهم. وشكى إليه أبو هريرة رضي الله عنه النسيان، فأمره ببسط ثوبه وغرف بيده فيه، ثم أمره بضمه ففعل، فما نسي شيئا بعد. وما يروى عنه في هذا كثير. وضرب صدر جرير بن عبد الله ودعا له، وكان ذكر له أنه لا يثبت على الخيل، فصار من أفرس العرب وأثبتهم.
طيب، هذه قصص ذكرها المؤلف رحمه الله القاضي عياض، فيها بيان بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما عبر هنا بالبركات مع أنها خوارق للعادة، لأن كثيرا منها لم يأتي في موقع التحدي، ولهذا فالخارق إذا جاء في موطن التحدي قيل إنه معجزة، وإذا كان في غير موطن التحدي قيل إنه كرامة، وإذا كان قبل النبوة قيل إنه إرهاص. من هذه القصص حديث أنس أن أهل المدينة فزعوا مرة، يعني أصابهم ذعر أو خوف، والمدينة كانت يعدو عليها أعداء النبي صلى الله عليه وسلم بين حين وآخر، فلما الناس أحسوا بالفزع صاحوا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صياح الناس فخرج، فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يركبه إلا فرسا لأبي طلحة، وهذا الفرس كان معروف بأنه يقطف أو به قطاف، يعني كان بطيئا ضعيف السير، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم عريا أي دون أن يكون عليه شيء، ثم انطلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئ مكان الصوت، هل يجد عدوا؟ فلم يجد شيئا، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أسرعهم خروجا واستبراء لهذا الصوت. الشاهد هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أبا طلحة صاحب الفرس، قال وجدنا فرسك بحرا أي وجدناه سريع العدو واسع الخطى، وهذا على خلاف ما كان معهود في صفة هذا الفرس، فكان بعد لا يجارى، كان بعد ركوب النبي صلى الله عليه وسلم عليه قد رزق هذا الفرس هذه الصفة ببركة ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة الثانية لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يكون في آخر الجيش يتفقد أصحابه، فوجد جابرا فقال ما أخرك يا جابر؟ قال إن جملي قد أعيا، فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم أي طعنه بعود أو نحو ذلك في خاصرته أو في بطنه، قال فكأنما نشط من عقال حتى ما كان جابر يملك زمامه، يعني لا يقدر على أن يرده في السير، ثم اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمل، وقصته مشهورة قصة جمل جابر، فاشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركب عليه حتى المدينة، لا ما عاد شيء يركب عليه، فاستشرط له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء المدينة جاء جابر يسلم هذا الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقده النبي صلى الله عليه وسلم وزاده ورد عليه جمله. الشاهد هنا أن هذا الجمل قد أعيا حتى أن صاحبه أصبح في آخر الجيش، فلما نخسه النبي صلى الله عليه وسلم وجدت فيه هذه القوة والنشاط. القصة الثالثة هذه الشعرات التي كانت في قلنسوة خالد بن الوليد، وقيل إن خالد رضي الله عنه كان قد خاط عليها القلنسوة، والقلنسوة هي شبه الطاقية، كانت شعرات في قلنسوة، فلم يكن خالد يشهد قتالا وعليه هذه القلنسوة إلا رزق النصر، وهذا من بركة هذه الشعرات من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام الطبراني وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح، وأخرجه أيضا الإمام البيهقي رحمه الله. القصة الرابعة قصة هذه الجبة التي ذكرت أمرها أسماء بنت أبي بكر، هذه جبة طيالسة، يقال جبة طيالسة فتضاف، أو أنها جبة طيالسة، والجبة الطيالسة هي نوع من الأكسية خضر، وقيل هي نوع من الأكسية فيها خطوط خضر، وهي من النسج القوي، كانت هذه الجبة على النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، ثم بقيت هذه الجبة عند عائشة رضي الله عنها، فلما توفيت عائشة انتقلت هذه الجبة إلى أسماء أخت عائشة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت أنها أخرجت هذه الجبة وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، تغسل هذه الجبة فالناس يأخذون ماءها يشربونه ويغتسلون به و ينضحون منه على بدنهم فيشفون بإذن الله عز وجل. وهذا الحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم. هذه بركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر قصة جهجاه، وهذه القصة هي وقعت في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه. فإن الثوار الذين جاءوا وحاصروا عثمان كانوا يأذنون له بأن يخرج فيصلي بالناس، ثم منعوه فأصبح إنما يخرج للناس يصلي بهم يوم الجمعة ثم يعود، ثم منعوه حتى من الخروج ليوم الجمعة. كان عثمان بن عفان يخطب، قيل إن جهجاه الغفاري نزع هذه العصا التي كانت في يد عثمان، وهي العصا التي كان يعتمد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. وقد قيل إنه إنما نزعها بعد أن نزل من المنبر، لأن هؤلاء قبحهم الله رموا على عثمان بالحجارة حتى سقط من منبره وخرج، فأخذ هذه العصا ثم كسرها على ركبته، وهي عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذته الآكلة في ركبته، أي أصابه المرض الذي تتفتت به الأعضاء والمفاصل. فلم يمكث بعد عثمان إلا أقل من حول واحد ومات بسبب هذه الآكلة. فهذا من شؤم عدم تقدير ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم. القصة السادسة قصة أم مالك، وهي أم مالك البهزية. وقد ضعف بعض الشراح تنزيل هذه القصة على أنها أم أنس بن مالك، وأنها امرأة أخرى أم مالك البهزي. هذه كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم السمن في عكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه العكة وأمر أبا هريرة أن يعصرها، ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها أبا هريرة، فدفع العكة إلى أم مالك فوجدتها مملوءة كما أهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستغربت لهذا واستوحشت، لأنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هديتها، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أخذوا ما فيها، وهذا أمر ساقه الله عز وجل إليها. ثم أمرها أنها تستعمل هذه العكة ولا تعصرها. قالت فكان بنوها، يعني هي تغيظ هذه العكة، لكن إذا جاء بنوها يريدون أدما تعصرها فكأنها مليئة، يعني تأخذ لهم من هذه العكة لكنها لا تعصرها، بمعنى تستنفد كل ما فيها. فبقيت على هذا زمنا هذه العكة لا تغيظ، حتى عصرتها. كانت تقيم لهم، يعني كانوا يريدون فيها الأدم، حتى عصرتها فذهب ما فيها. ولهذا قال النووي رحمه الله: الحكمة في ذلك أنها قد ذهبت ما فيها، لأن عصرها يضاد التوكل والتسليم، ويعني الاعتماد على التدبير، فكان من عاقبتها أنها أصبحت كبقية العكك، إذا عصرت لم يعد فيها شيء، ولو بقيت كما كان أمرها النبي صلى الله عليه وسلم لبقيت تأتدم بها إلى أن يشاء الله عز وجل. القصة التي بعد هذه قصة سلمان، وسلمان قصته طويلة معروفة. هو كان من المجوس، وكان من عبدة النار في فارس، وكان أبوه هو الذي يقوم على النار، وكان هناك من أهل الكتاب. فلما رأى أن هذا بفطرته التي فطره الله عز وجل عليها أن هذا ليس بدين حق، فسأل أهل الكتاب، فعلم أبوه فقيده، ثم اتفق سلمان مع هؤلاء أن يذهبوا به إلى أرض دينهم وهي الشام، ففك قيوده ثم هرب إلى الشام. فمكث في الشام زمنا عند قسيس من هؤلاء النصارى، ثم انتقل إلى عمورية، ثم إلى أماكن أخرى، فكان عند آخرهم. فلما حضرته الوفاة قال له: إن مت فما تعهد إلي أو فماذا أفعل؟ قال: يا سلمان، إن ديننا هذا قديم، وإنه قد أضلنا زمن نبي يخرج بأرض النخل، فإن استطعت أن تلحق به فالحق. الشام ليست أرض نخل، وأرض النخل إنما هي جزيرة العرب. قال: فكان عند سلمان غنيمات وبقرات يتقوت منها، فمر عليه رجال من بني كلب، فأراد منهم أن يأخذ منه غنيماته هذه وأن يوصلوه إلى أرض العرب، فأخذوا غنيماته وأسروه وباعوه، فباعوه على رجل يهودي في المدينة. وكان في المدينة ينتظر هذا الأمر، وفي يوم من الأيام كان في رأس نخلة، وكان سيده تحت هذه النخلة، وإذا برجل يأتي إلى سيده ويقول: ألم تنظر إلى الأوس والخزرج؟ إنهم قد جاءهم ذلك الرجل المكي، وإنهم قد اجتمعوا عليه. قال: فأخذت سلمان رعدة كالحمى لما سمع هذا الخبر، وأخذ يسألهم، فنهره سيده فأضمرها في نفسه. وكان ذلك رجل الدين النصراني قد أخبره عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن خاتم النبوة بين كتفيه، وإنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدق. فجاء سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى إليه تمرا من الصدقة، فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. لما سأله: أصدقة أحمدية؟ قال: بل صدقة، فلم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء اليوم الثاني وأهدى إليه تمر، فقال: هدية أم صدقة؟ قال: بل هدية، فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بسلمان يستدير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي عرف ما يريد، فكشف ثوبه عن عاتقه، فرأى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فأسلم. سلمان عبد عند هذا اليهودي، فأراد أن يفتك نفسه، فكاتب سيده على هذا الدين أو على هذا الثمن، أن يغرس 300 ودية نخلة صغيرة، وعلى 40 أوقية من ذهب. جاء سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له هذا الأمر، وهذه هذا الودي ما يعتق مباشرة منذ أن يغرسه حتى تعلق وتطعم، يعني حتى تثبت ويخرج منها ثمار. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم 300، فغرسها كلها بيده إلا واحدة. هذا الواحدة قيل إن الذي غرسها سلمان، وقيل إن الذي غرسها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلقت وأثمرت من عامها، مع أنه معلوم أن النخل لا يثمر من عامه، خاصة وأنها ودية صغيرة وليست نخلة. وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بيضة ذهب، فقطع منها أو وزن له منها 40 أوقية، وبقي مثلها. فهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن سلمان افتك من هذا الرقب بمثل هذه البركة. القصة التي بعدها قصة قتادة بن النعمان. قتادة بن النعمان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك الليلة التي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة مطيرة شديدة الظلمة، ويبدو أن قتادة كان بعيد الدار، ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وإذا بهذا الرجل أو هذا الشبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتادة؟ قال: نعم يا رسول الله، عرفت أن حاضر العشاء الليلة قليل فأحببت أن أحضره. يعني ليلة مطيرة وظلمة شديدة، أن الذين سيأتون قلة، فأردت أن أغتنم هذه الليلة فأكون ممن حضر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انصرفت فأتني، يعني إذا انتهيت من الصلاة فأتني. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرجونا وقال: انطلق به. فإنه سيضيء ما بين يديك عشرا وما خلفك عشرا، أي سيمتد ضياء هذا العرجون 10 أذرع أمامه وعشرة أذرع خلفه. ثم قال له: إذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضرب به حتى يخرج فإنه الشيطان. فخرج قتادة بن النعمان وهو يستضيء بهذا النور، مع أنها كانت ليلة مطيرة شديدة الظلمة، لكنه يرى بهذا النور الذي كان في ذلك العرجون الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يقع في انقلاب الأعيان قصة رمي النبي صلى الله عليه وسلم التراب في وجوه المشركين، وهذه وقعت مرتين. المرة الأولى وكانت في بدر، وهي التي ورد ذكرها في القرآن الكريم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب ثم رماها على المشركين، فما بقي أحد منهم إلا وقد دخل التراب في عينه. وكذلك وقع في غزوة حنين، لأن الكرب الذي وقع في بدر شبيه بالكرب الذي وقع في حنين. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب ثم رماها وقال: شاهد الوجوه، فما بقي أحد منهم إلا ودخل التراب في عينيه، فانصرفوا وهم يمسحون القذى من أعينهم. القصة الأخرى وقعت لأبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة كما هو معلوم إنما أسلم عام 7 من الهجرة، فهو إنما أخذ جزءا من 7 و8 و9 و10، 3 سنوات وبضع سنة. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي خيبر، ومع ذلك كان أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ما أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. من أسبابي، وهذا هو أعظمها وأجلها وأولها، من أسباب كثرة حفظه هذه القصة، أن أبا هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه وقال: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط ثوبك. فبسط ثوبه، قيل إن هذا الثوب القميص، وقيل إن هذا الثوب هو رداء عليه، وكلاهما يسمى ثوب. قال: أبسط ثوبك. فلما بسط ثوبه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يغرف بيده فيه، يعني يمثل كأنه يأخذ حبا أو تمرا ويضعه في هذا الثوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضمه إليك. فأخذ ثوبه وضمه إلى بدنه رضي الله عنه. قال: فما نسيت شيئا بعد ذلك. هذا أيضا من أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه حصل له هذه البركة في الحفظ، فإنه لم يعد ينسى شيئا. وإن كان هذا أيضا لا يعني أن أبا هريرة قد ترك الاجتهاد في الطلب، بل إنه كما علل ذلك بقوله: إني أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني أمسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، أي لا أريد شيئا من الدنيا. وقال: إن إخواني من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، وإن إخواني من الأنصار شغلهم العمل في مزارعهم، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، يعني ليس عندي شيء أهتم به إلا طلب العلم وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان له ما كان، فأصبح أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم بهذه القصة، وهي جرير، قصة جرير بن عبد الله البجلي. قالوا: كان جرير لا يثبت على الخيل، لا يستطيع أن يثبت على الخيل، فإذا ركب على الخيل وسارت به أو ركضت به سقط من على ظهرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره ودعا له، قال: فسار، أي فصار جرير من أفرس العرب وأثبتهم كان لا يسقط عن الخيل أبدا. والقصص في 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 هذا إنما ذكر المنتخب وفقه الله جزء مما ذكره القاضي عياض، إلا فقد ذكر القاضي قصصا كثيرة جدا فيما حدث من البركة، قد سبق معنا بعضها في بركة الطعام وبركة الشرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلوات الله وسلامه عليه يضع يده في الشيء فيبارك فيه، وأنه صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيقتتلون على وضوئه، وأنه صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء في ويضعه في بئر فلا تزال تنبع، وأنه يضع يده في الإناء فيكون ذلك الإناء كأنه عين معينة يخرج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدل على ما آت الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من البركة فيما يمسه وفيما يأكله وفيما يشربه وفيما يدعو به لغيره من الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.